الحلقة الزميل المخرج عبد الحكيم أمرك. نبدأ على بركة الله حلقة هذا اليوم، ومعنا صاحب المعالي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العدكان المستشار في الديوان الملكي. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
بارك الله فيكم وأعانكم وسددكم
وإياكم. نبدأ بتلقي الاتصالات، ومعنا على الهاتف أم ياسر من الرياض. تفضلي أم ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بيتي بيت مسجد إمام وأصلي برا عشان عيالي يزعجون المصلين وزي كذا بزارين وكذا، هل صلاتي جائزة مع الإمام لوحدي أصلي بالحوش؟
طيب
لكن خلف البيت خلفي
بالجدار، هم يصلون وأنا وراهم بالجدار، بس ما أقدر أروح قسم حريم عشان إزعاج بزارين زي كذا.
سؤال آخر أم ياسر.
جائزة الله يجزاك خير.
طيب سؤال آخر أم ياسر.
لا الله يعافيك.
طيب تسمعين الإجابة، شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما ذكرت الأخت الكريمة من أن بيتها خلف المسجد و تريد أن تصلي في البيت وأن تقتدي بالإمام لكونها تبعد أولادها من إزعاج المصلين، فنقول اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من أجاز أن يصلي المسلم مقتديا بالإمام ما دام أمكنت المتابعة حتى ولو كان هناك حائل من طريق أو غيره بين المسجد وبين بيته، وهذا ما اختاره جمع من الفقهاء رحمهم الله، وفعله أنس رضي الله عنه حيث صلى في البيت ويقتدي بالإمام وهو في المسجد، وكذلك أفتى به الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، وأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد، أفتيا الملك خالد رحمه الله الجميع بأن يصلي في قصر الصفا وبين المسجد الحرام وبين قصر الصفا طريق كان طريقا تسير معه السيارات، ثم بعد ذلك ألغي الطريق. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما دام أمكنت المتابعة فليس هناك دليل من كتاب أو سنة على أنه لا يجوز للمصلي أن يقتدي بالإمام ولو كان بينه وبينه طريق أو نحوه، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. أبو مشاري من الرياض، تفضل أبو مشاري.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
الله يرضى عليك.
أثابكم الله. عندي سؤالين الله يعطيك العافية.
نعم.
سؤالك الأول بمشاري.
سؤال الأول، عندي محل تجاري وشغال فيه وأسحب من الشركات بالآجل، هل توجب الزكاة على المبلغ كامل بالرصيد اللي أسحب من الشركات اللي اشتغل فيه أم الرصيد الثابت؟
نعم. سؤالك الآخر.
السؤال الثاني، في فلوس أضايعة في محل مع وقت خرج الزباين، حصلت مبلغ بسيط ومضى عليه أكثر من 6 أشهر، حتى لو رجع الزبون ما عاد يعرفه مع كثرة الزباين.
كم هذا المبلغ؟
حدود بسيط، 200 ريال بسيط. ما
طيب شكرا لك.
يجوز الزكاة تكون في تحفيظ القرآن الله يحفظك.
واضح.
طيب شكرا أبو مشاري، تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. تفضل الشيخ عبد المحسن.
نقول للسائل الكريم، أما بالنسبة لزكاة المبلغ الذي لدى الناس، يعني كأنه يقول إنه هو يشتري البضائع بالآجل.
نعم.
ويشتري البضائع بالآجل، إذن في ذمته مبلغ للآخرين، وهذه البضاعة التي بين يديه ثمنها يعتبر دينا في ذمته، فمن كان دينه أكثر من ماله الذي بين يديه أو كان دينه ينقص النصاب، أي لديه مال قليل أو لديه مال ولكن الدين يقابل أكثر المال الذي بين يديه بحيث لا يبقى من المبلغ الذي بين يديه إلا أقل من النصاب. فالحكم واحد أنه لا زكاة عليه في هذا المال لأن ما بين يديه يعتبر مقابلا للدين الذي في ذمته. هذا الذي فهمت من سؤاله. ما أدري يا أخ عبد الله.
نعم شيخ.
هذا هو السؤال.
نعم بالضبط. نعم. السؤال الثاني شيخ. السؤال الثاني يا شيخ يقول أنه وجد مبلغا بعد أحد الزبائن.
نعم يقول وجد 200 ريال. نعم. وجدها في المحل. وطبعا هذا المبلغ تتبعه همة أوساط الناس وليس من المبالغ اليسيرة جدا التي لا تعرف. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلها يؤخذ بلا تعريف كالصوت والعصا أي الأمور البسيطة والقليلة التي لا تتبعها همة أوساط الناس. أما هذا المبلغ فتتبعه همة أوساط الناس فلا بد من تعريفه مدة سنة. والواجب على الأخ الكريم أن يعرف هذا المبلغ فإذا مضت سنة ولم يأتي صاحبه فإنه يتملكه ويكون ملكا له. والتعريف أمر به الشارع الحكيم ولم يحدد له صفة وإنما اجتهد الفقهاء رحمهم الله فذكروا صفات تصلح في زمنهم في تعريف الضالة عند أبواب المساجد والأسواق. ولكن اليوم لا بد أن تكون هناك وسيلة أخرى لتعريف الضالة. ولا يمكن أن يقال إنها تعرف عند أبواب المساجد أو في الأسواق فالأسواق كثرت واتسعت والمساجد أيضا كبرت والذين يرتادون المساجد قد يأتون من أماكن بعيدة وقد يأتي بسيارته وينزل ويصلي في المسجد ثم يذهب ولا يعود إلى هذا المسجد. فذكرت في موقعي في الانترنت اقتراحا يتناسب مع هذا الزمن في تعريف الضالة وهو أن الجهات الأمنية تستقبل أي بلاغ عن وجود ضالة وتأخذ عنوان هذا المبلغ. وكذلك ينشر بين الناس أن من ضاعت أو من فقد ضالة فعليه أن يتصل بأي مركز من المراكز الأمنية ويكون هناك تعميم عن جهات عن طريق الحاسوب إلى جميع المراكز في أنحاء المملكة. فمن وجد ضالة بلغ عنها ومن فقد شيئا اتصل بأي مركز فتكون هذه المراكز الأمنية تكون وسيلة وهمزة وصل بين فاقد المال وبين واجد الضالة. وبهذا يكون التعريف أحسن بكثير مما ذكر في السابق وهو أجدى وأحرى أن يصل أو أن تصل الضالة إلى من ضاعت منه بكل سهولة ويسر. ولعل إن شاء الله من يقوم بهذا العمل الذي فيه مصلحة للمسلمين. فبعض الناس يقول يعلن عنها في الصحف ربما مثل هذه 200 لو أعلن عنها في الصحيفة فإن أجرة الإعلان قد يأخذ المبلغ كاملا. وأيضا الصحيفة مرة واحدة قد لا يطلع الفاقد الضالة على هذا الإعلان فلا ينفع هذه الطريقة وهذه الوسيلة لا تنفع. وأرى أن الوسيلة التي ذكرتها هي الوسيلة التي تصلح لإيصال الضالة إلى صاحبها ويكون قد عرفها تعريفا ليس بعده تعريف. والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا محمد من الرياض، تفضل أخي محمد.
سأل سؤالا ثالثا فقال هل يجوز دفع الزكاة إلى تحفيظ القرآن؟ نقول لا يجوز أن يدفع الزكاة إلا للفقراء، فإن وجد فقراء من المدرسين في تحفيظ القرآن أو وجد فقراء من الطلبة الذين يدرسون في تحفيظ القرآن فيعطيهم لفقرهم لا لكونهم في هذا المكان، والله أعلم.
واضح، ثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا محمد من الرياض، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد، تفضل بسؤالك.
بسأل الشيخ عن أني أمس جسني إنفلونزا وحرارة مستمرة وسحور ما قدرت أتسحر، واليوم صحيت جوعان وعطشان وذي كذا، فأقدر الحين أفطر يا شيخ ولا؟ طيب. هل يجوز لي أني أفطر وأقضي اليوم بعدين بعد شهر رمضان؟
أنت لا تستطيع أن تتحمل بقية اليوم؟
أقدر يا دكتور، بس يا دكتور أقدر يا شيخ، بس تعبان والله مرة،
مشقة شديدة ومريض أيضا. أنت اجتمع عليك المرض واجتمع عليك التعب وشدة الجوع والعطش، يجوز لك أن تفطر وتقضي إن شاء الله يوما مكان هذا اليوم فيما بعد، بعد رمضان إن شاء الله.
طيب
الله يجزاك
خير. ثابكم الله شيخ عبد المحسن.
الله يبارك.
نتلقى المزيد من اتصالات الأخوة والأخوات، ولدينا سؤال وصل عبر الفاكس شيخ عبد المحسن. الأخ حسين العولقي يقول آمل منكم عرض سؤالي على فضيلة الشيخ عبد المحسن. السؤال هو: سمعت أن من رأى شخصا يأكل في نهار رمضان أو يشرب أنه لا يذكره بأنه صائم لأن الله أطعمه وسقاه، فما صحة ذلك؟
أولا قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الفقهاء: من رأى رجلا ناسيا يأكل أو يشرب فلينبهه لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن نقول ليس هذا الذي يأكل أو يشرب ليس ممن يفعل المنكر، لأنه إنما أكل أو شرب ناسيا وإنما أطعمه الله وسقاه، فإذا لا يجب أن ينبه هذا الذي يأكل أو يشرب ناسيا، لا يجب تنبيهه، وليس هناك دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وجوب التنبيه، فمن نبهه لا حرج عليه ومن تركه لا حرج عليه، والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. هذا السائل يقول: هل الأفضل الصدقة على اليتيم في رمضان أم إفطار صائم؟ تفطير الصائم.
الصدقة على الفقير أو إطعام الصائم كلاهما في رمضان بمعنى واحد، والناس يظنون أن تفطير الصائم على إطلاقه ولو كان الصائم من الأغنياء أو من غير المحتاجين، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من فطر صائما فله مثل أجره، أي من فطر صائما وهو محتاج إلى الطعام والشراب. أما الغني المستغني بما لديه من الطعام فلا يدخل في هذا، وإنما المقصود من فطر صائما أي وكان محتاجا للفطر. فكذلك اليتيم الذي في رمضان ربما إنه صائم أو أنه غير صائم، فالصدقة في رمضان يثاب صاحبها وتضاعف ويضاعف ثواب الصدقة في رمضان، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: تضاعف الحسنات والسيئات في المكان والزمان الفاضلين. فلا شك أن الصدقات تضاعف في رمضان، وتفطير الصائم هو من جملة الصدقات، وتتنوع هذه الصدقات ويتنوع الأجر والثواب، ولكن ربما أن الأجر واحد أو أن اليتيم ربما هو أولى، وإذا كان فقيرا هو أولى من بقية الفقراء المحتاجين، لأن اليتيم لا بد أن يكون صغيرا، والصغير أحوج من الكبير. وجاء في الحديث لا يتمى بعد احتلام، أي أن اليتيم إنما يطلق على من كان دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما الذي قد بلغ فلا يسمى يتيما، فاليتيم هو الصغير الذي يحتاج إلى الرعاية والعطف، فلا شك أن الصدقة عليه أولى من الصدقة على الفقير الكبير، والله أعلم.
أثابكم الله الشيخ عبد المحسن، معنا أم عبد الله من الطائف على الهاتف، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، معي سؤال.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
تفضل يا أختي الكريمة.
أنا الآن ماسكة حلقة في مسجد، والمسجد ما يطيل، يعني تقريبا نصف وجه يقع. الأفضل إني أترك المسجد وأنضم لمساجد مثلا تطيل في الصلاة، تقرأ وجهين أو شيء زي كذا، من باب زيادة الأجر.
طيب سؤال آخر يا أختي الكريمة.
السؤال الثاني، رجل مثلا رجل أخذ عمرة في رمضان، بعدين نسي إنه ما يتحلل، ما يقصر لين مجار البيت، إيش الواجب عليه؟
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا يا عبد الله.
نقطة ثانية لو سمحت يا شيخ.
طيب.
هل من الإمكان يعني التواصل مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الذي كان؟
هل بالإمكان الشيخ من خلال الموقع، إذا كان بالإمكان تذكر
خلال الموقع؟ تأتينا أسئلة كثيرة من أنحاء العالم ونجيب عليها قدر المستطاع.
طيب شكرا لك شيخ عبد المحسن. إذن أختي الكريمة أم عبد الله، من خلال موقع الشيخ عبد المحسن بإمكانك عن طريق الإنترنت التواصل والإطلاع على محتويات الموقع، وهي أكيد مليئة بالجديد والمفيد إن شاء الله. الشيخ عبد المحسن تتكلم عن صلاة التراويح، هل تتحول إلى مسجد آخر؟
هي تقول إنها في مسجد، في حلقة في مسجد، ولكن الإمام لا يصلي التراويح إلا بقراءة تقول وجه، ربما أنه يسرع في القراءة، وأيضا عدد الركعات قليلة، وهي تريد أن تكثر من العبادة والطاعة وأن تصلي عدد من الركعات أكثر، فلا بأس أن تذهب إلى أي مسجد تريد، وقد صرح بذلك في فتوى له سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال يجوز للإنسان أن يختار أي مسجد يريد يصلي فيه صلاة التراويح إذا كان يرغب ذلك المسجد، إما لطول صلاة الإمام أو لحسن قراءته، هذا لا حرج في ذلك. فنقول للأخت الكريمة تتزود من الخير أفضل، كلما أكثرت من الصلاة وكلما أطالت في الصلاة كلما عظم أجرها وثوابها، فتبحث عن المسجد الذي يطيل في الصلاة ويكثر من عدد الركعات فهو أفضل ولا شك.
نعم شيخ. تقول من أنهى العمرة يا شيخ ولم يتحلل.
نعم، هي تقول أن من اعتمر ونسي أن يقصر، إذا ذكر فعليه أن يبادر إلى الحلق أو التقصير في الحال، إذا كان رجلا، والمرأة كما هو معروف أن تقص من شعرها قدر نملة الإصبع، يكفي ذلك، فمن نسي ثم بعد ذلك أي تذكر بعد أن لبس ثيابه فعليه المبادرة إلى، إن كان رجلا، أن يخلع الملابس ويقص الشعر أو يحلق، فإذا كان سيذهب إلى حلاق فلا بد أن يلبس الإحرام، يخلع ثيابه في الحال ويلبس الإحرام ثم يذهب ليحلق شعره أو يقصه. والمرأة طبعا لا تحتاج إلى أن تخلع مخيطا، وإنما تبادر بقص القدر الذي يجب عليها أن تفعله بعد النسك، وليس على من نسي وبادر ليس عليه فدية، إنما الفدية على من علم ثم استمر على لبس المخيط أو استمر على فعل المحظورات، هذا الذي تجب عليه الفدية. وأما من نسي فبادر فلا حرج عليه في ذلك بعد أن يقص وبعد أن يحلق شعره، لا فدية عليه في ذلك ما دام ناسيا فهو معذور والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. معنا محمد من الرياض، تفضل أخي محمد. تفضل أخي محمد. طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع الأخ محمد. لدينا الأخ أسامة، تفضل أخي.
ألو.
تفضل أخي أسامة. السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال حضرتك، بس أنا مقيم حضرتك هنا في الرياض، فأهلي بيطلعوا الزكاة عني في مصر إن شاء الله في زكاة رمضان. هل يجوز أن أطلع زكاة على نفسي هنا في الرياض؟
طيب سؤال آخر أخي محمد، أخي أسامة، سؤال آخر.
أيوة.
سؤال آخر.
والله إن شاء الله هذا السؤال بس.
يعني. ستسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ عبد المحسن.
نقول بالنسبة لزكاة الفطر فإنها تخرج في المكان الذي يكون فيه المسلم الذي يخرج زكاة فطره في البلد الذي يكون فيه ليلة العيد، هذا هو الأصل، لكن يجوز نقل الزكاة للمصلحة. فإذا كان أهلك في مصر سوف وبإذنك وبعلمك سوف يدفعون الفطرة هناك، فأنت إن دفعت مرة أخرى، لأنني فهمت من السائل أنه يريد أن يدفع فطرة وأن يخرج زكاة الفطر في الرياض زيادة على ما يدفعه أهله، إذا دفع أهله زكاة الفطر عنه هناك لكون الفقراء أكثر ولكون ربما هناك من الأقارب الفقراء من تدفع إليهم زكاة الفطر، فهذا مجزئ إن شاء الله، لأن نقل الزكاة للمصلحة جائز عند المحققين من أهل العلم. أما وقد ذكرنا الأدلة في حلقة ماضية.
نعم.
وأما إذا كان ليس هناك مصلحة فعليه أن يخرج زكاة فطره هو في المكان الذي يكون فيه ليلة العيد والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. نبقى في مسألة زكاة الفطر شيخ، ولو أن الوقت مبكر أيضا عليها، لكن هذه الأخت أم سليمان من الرياض تقول فيما يتعلق بزكاة الفطر، هل آثم إذا أخرجت أكثر من القدر الواجب هو صاع عن كل فرد، بحيث أنوي إخراج زكاة الفطر الواجبة مع الصدقة بما زاد عن مقدار الزكاة، هل في هذا شيء؟
طبعا هذا لا إثم فيه ولا حرج فيه، بل هي مأجورة مثابة على الزيادة، وهي تعتبر من الصدقات المطلقة والمستحبة، فإذا أخرجت زيادة على الواجب تؤجر إن شاء الله على هذه الزيادة وتكون من الصدقات المطلقة المستحبة والتطوع المطلق والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن. أم ندى من الرياض معنا على الهاتف، تفضل يا أختي. تفضل يا أم ندى. طيب نأخذ اتصال جديد. أم عبد الوهاب من جدة، تفضل يا أم عبد الوهاب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يحفظك، ما حكم وضع الكمامة بالنسبة للمحرم سواء الرجل أو المرأة؟
طيب سؤال آخر أختي الكريمة.
جزاكم الله خير.
شكرا لك.
بالنسبة لوضع الكمامة لا حرج في ذلك لا للرجل ولا للمرأة إذا كان محرمين، فإنما منع الرجل من لبس المخيط على صفته أيضا، وبالنسبة لتغطية الرأس فهو من محظورات الإحرام للرجل، فلا يجوز له أن يغطي رأسه. أما بالنسبة للوجه فالصحيح أنه لم يرد نهي للرجل المحرم عن تغطية وجهه وكذلك المرأة بالنسبة لتغطية الوجه، ولهذا في الحديث الذي وقصته ناقته وهو حاج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن بأن يغسل ويكفن في ثوب إحرامه وأن يجنب الطيب، قال ولا تخمروا رأسه، أي ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاءت رواية شاذة ولا تخمروا رأسه ووجهه، لكن هذه زيادة الوجه شاذة لا يعتمد عليها
ولا تعتبر، فإذا يجوز للرجل أن يغطي وجهه وهو محرم، مثل من نام فغطى وجهه لا بأس عليه بذلك، وكذلك من وضع الكمامة. والمرأة أيضا يجوز لها أن تغطي وجهها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب ينظرون إليها. أما ما قاله بعض الفقهاء من أن إحرام المرأة في وجهها، فقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وإنما قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. المنهي عنه بالنسبة للمرأة المحرمة هو أن تلبس النقاب أي البرقع أو القفازين، لأنهما في معنى المخيط للرجل، أما تغطية الوجه فتغطي وجهها، بل يجب عليها أن تغطي وجهها إذا كان هناك أجانب ينظرون إليها. ففرق بين تغطية الوجه وبين لبس النقاب والبرقع. فالمرأة والرجل يجوز لكليهما أن يضع هذه الكمامات على فمه، فليست في معنى ما نهى عنه الشارع الحكيم المحرم عن لبسه، فهذا تغطية للفم. ويجوز للرجل والمرأة أن يغطيا الوجه كاملا، فكونهما يغطيان جزءا من الوجه كالفم والأنف من باب أولى، يجوز من باب أولى، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
أثابكم الله الشيخ عبد المحسن. أبو أحمد من جدة معنا على الهاتف، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. ما حكم يا شيخ من قرأ القرآن ختم القرآن بنية الأجر لأحد والديه المتوفين؟
يعني أحد الثواب لوالديه أو أحد والديه.
السؤال آخر أبو أحمد؟
لا بس هو ده.
طيب تسمع الإجابة.
قلنا أكثر من مرة أنه يجوز عند المحققين من أهل العلم للأدلة الواضحة الجلية أنه يجوز للمسلم أن يهدي ثواب العبادة أيا كان نوعها لحي أو ميت. ولذلك قال فقهاء الحنابلة وغيرهم من فعل قربة وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، أن يصل الثواب إن شاء الله إليه، فمن قرأ القرآن وأهدى الثواب جاز. والأدلة في ذلك ذكرها الإمام ابن القيم واضحة جلية في كتابه الروح، وذكر أن هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو مذهب الإمام أحمد وأصحابه وجماعات من فقهاء المذاهب الأخرى، وذهب إلى ذلك جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فيجوز إهداء الثواب. ويذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع فتاواه المطبوعة، ذكر أن رجلا كان في الجامع الكبير في الرياض، وكان كفيف البصر، وكان هناك رجل نام في المسجد، وكان هذا كفيف البصر قد ختم القرآن وأهدى ثوابه لزوجته الميتة، فقام ذاك من نومه وجاء إلى هذا فقال سبحان الله، فقال إني رأيت زوجتك في المنام تقول توني ختمت القرآن، يعني باللهجة النجدية توني ختمت القرآن. فتعجب ذلك الرجل، قال أنا الآن ختمت، وذاك النائم لا يعلم عنه، الآن ختمت القرآن وأهديت ثوابا لزوجتي الميتة. فيقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقول أتعجب من سرعة وصول الثواب إلى هذه المرأة الميتة، فهذه مما يستأنس بها. أنا أقول لا يستدل بها، وإنما يستأنس بها مثل هذه الرؤية التي تدل أو يستأنس بها على وصول ثواب قراءة القرآن إلى الأموات، فهذا هو الصحيح، وهو الذي اختار الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، كان مفتي المملكة ورئيس قضاتها، ويفتي به أيضا سماحة الشيخ عبد الله بن حميد وعدد كبير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، ويكفي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فكل هؤلاء يرون جواز وأصول ثواب الأعمال الصالحة حتى ولو كانت من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة وقراءة القرآن. هذا هو الصحيح الراجح، والأدلة كما ذكرت موجودة في الكتاب الذي ذكرت.
نعم شيخ.
من أراد أن يراجعها فليراجعها والله أعلم.
أتابكم الله شيخ عبد المحسن. أقل من دقيقة على ختام حلقتنا، ومعنا آخر متصل الأخت أم ندى. تفضلي أم ندى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حبيت أسألك عن العمرة، يعني ما عندي محرم بس ودي أعتمر، يعني فما أدري شلون، يعني في حملات.
وينك تسكنين أنت؟
عفوا بالرياض.
أين تقيمين الآن؟ في الرياض.
الرياض
أين؟ تذهبين بالطائرة؟
لا بالحملات، يعني
حملات أو في الحملات مع أناس انتقاد.
نعم.
نعم. عندك سؤال آخر؟
لا هذا سؤالي.
طيب
أقول بالنسبة لسفر المرأة بدون محرم، هو جائز إذا أمنت على نفسها، كما قرره جمع من الأئمة والفقهاء، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة بدون محرم إذا أمنت على نفسها، وطرد ذلك في كل سفر طاعة. وجماعات من أهل العلم قالوا على الإطلاق إذا أمنت على نفسها، لحديث الضعينة الذي ورد في صحيح البخاري أنها تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله عز وجل، فذكره صلى الله عليه وسلم في معارض المدح. والنصوص الأخرى تحمل على من كانت تخاف على نفسها ولا تأمن على نفسها من الفتنة. وقد ذكرت الأدلة وكلام أهل العلم في بحث لي في موقعي في الأنترنت، من شاء أن يراجع تلك الأدلة فليراجعها، فهي واضحة جلية. فنقول للأخت السائلة: يجوز لك إذا أمنت على نفسك أن تذهبي إلى العمرة مع الثقات والله أعلم.
أثابكم الله شيخ عبد المحسن، ونسأل الله في ختام حلقتنا أن يجزيكم خير الجزاء.
وإياكم.
في ختام حلقتنا مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي كافة الزملاء، هذه تحية عطرة من جميع الزملاء هنا، فريق العمل من المتابعة فهد المعثم، من التنفيذ على الهواء ماجد الهمش، في تنفيذ الفترة ناصر الشائع، مذيع الفترة ياسر الشيباني، ومعكم كان من الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله بن سعيد الأسمري. تقبلوا في ختام حلقتنا تحياتي زميلي المخرج عبد الحكيم البريك، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى رمضان. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 01-405-2999 وعلى الفاكس 01-442-5533. فتاوى رمضان.